الرسالة الثانية إصحاح العاشر. الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس وإصحاح العاشر، نقرأه كله. ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه أن نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم وما في الغيبة فمتجاسر عليكم، ولكن أطلب أن لا أتجاسر وأنا حاضر بالثقة التي بها أرى نفسي سأجترئ على قوم يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد، لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب، إذ أسلحة محاربتنا ليس جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. أتنظرون إلى ما هو حسب الحضرة؟ وثق أحد بنفسه أنه للمسيح فليحسب هذا أيضا من نفسه أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بسلطاننا الذي أعطانا إياه الرب لبنيانكم لا لهدمكم لا أخجل، لئلا أظهر كأني أخيفكم بالرسائل، لأنه يقول الرسائل ثقيلة وقوية، وأما حضور الجسد فضعيف والكلام حقير. مثل هذا فليحسب هذا، إننا كما نحن في الكلام بالرسائل ونحن غائبون هكذا نكون أيضا بالفعل ونحن حاضرون، لأننا لا نشترئ أن نعد أنفسنا بين قوم من الذين يمدحون أنفسهم ولا أن نقابل أنفسنا بهم، بل هم إذ يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم لا يفهمون. ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس، بل حسب قياس القانون الذي قسمه لنا الله قياسا للبلوغ إليكم أيضا، لأننا لا نمدد أنفسنا كأننا لسنا نبلغ إليكم، إذ قد وصلنا إليكم أيضا في إنجيل المسيح، غير مفتخرين إلى ما لا يقاس في أتعاب آخرين، بل راجين إذا نما إيمانكم أن نتعظم بينكم حسب قانوننا بزيادة، لنبشر إلى ما وراءكم لا لنفتخر بالأمور المعدة في قانون غيرنا. وأما من افتخر فليفتخر بالرب، لأنه ليس من مدح نفسه هو المزكى، بل مدحه من مدحه الرب. أمين. ذكر كمان مرة وصلنا لإصحاح العاشر، نشكر الرب بمعونة الرب في هاي الرسالة المباركة. كما ذكرت من قبل، الرسول بولس بإصحاح السابع من بعد ما أعطى قدم بالأمور الإيجابية وشارك أهل كورنثوس وكنائس أخائية عن رد فعل الإيجابي، جهز موضوعين اللي هني مركزيين لهاي الرسالة. كان يتحدث على موضوعين، وبإصحاح السابع هو وضع حضر جهز الأرضية. الموضوع الأول هو السخاء في العطاء، له إصحاح الثامن والتاسع. وزي ما انتبهنا هذيك المرة بنعمة الرب إنه ما تحدث على العشور ولا على العطايا اللي بنعرفها، ولكن شيء أروع شيء أهم هو حالة القلب لما يعطي، لما يقدم عشوره. القلب المسرور يحبه الله. والموضوع الثاني اللي كان يجهزه بولس اللي هو برضو المركزي في هاي الرسالة هو المعلمين الكذبة. ومنشوف انه خصص اصحاح العاشر 11 و12 ولخص 13 عن هذاك الموضوع. فمنشوف باصحاح العاشر يوجه ويركز كل انتباهه على هذا الموضوع. منشوف من عدد واحد لحديد عدد لحديد عدد لحديد عدد 11 هو قسم واحد في هاي الرسالة من عدد 12 لعدد 18 هو الجزء الثاني لهاي الرسالة. نشوف في العدد الأول لعدد السادس هناك يقدم نفسه الرسول بولس بقمة التواضع. لاحظوا كيف يتوجه إلى أولاده بكنيسة كورنثوس، ما ننساش أنه هي صح كتبت إلى أهل كورنثوس ولكن كانت توزع على جميع الاجتماعات الكنائس البيتية بأخائية اللي هي اليونان اليوم. ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه أنا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم وأما في الغيبة فمتجاسر عليكم. يقدم نفسه بقمة الوضاعة حتى بقول بوداعة المسيح، يعني كأنه ينفصل بولس عن الأعمال الجسدية ورد فعل الجسدي وبقول بوداعة المسيح، بما أنه أنا في المسيح فأتحرك برد فعل المسيح اتجاه الذين اعتبروه كأنه عدو لإلهم. أنا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم وأما في الغيبة فمتجاسر عليكم. رسول بولس خصوصي وضع هذا القطعة لآخر الرسالة حتى يخصص ثلاث إصحاحات حتى يعلم أو يكشف للكورنثيين على الأوضاع الصعبة أو التحديات اللي هني تنظرن، ولكن كمان هو بيناديهم حتى يخدوا موقف اتجاه هدول الإخوة اللي هني يعملون البردلة في داخل الاجتماعات. وهيك بيعلمنا الرسول بولس حتى نكون ملزمين بحكمة للتعامل أمام اللي بقومونا. ليه؟ لأنه منشوف إنه بولس بقول يعني كأنه هذا الانطباع اللي كان تجاه بولس إنه في الحضرة لما يكون حاضر في الكنائس في أخائية كان ذليل، كان مذلول، كان متواضع كأنه لا قيمة له. فهذا الانطباع اللي كان بجميع الكنائس واستخدموا المعلمين الكذبي حتى يحطوا ستيغما على بولس إنه يعني قمة التفاهة، عايش شايف حاله بالرسائل حتى يكتب لنا رسائل من بعيد قوية ويتهجم علينا بينما احنا بنعرفه، احنا اختبرناه بالحضرة ذليل لا قيمة له. فبولس يستخدم هاي الكلمات، يستخدم هاي الكلمات إلى أولاده، وفي أكتر متأخر بيكتب ليش استخدم هاي الكلمات بأكتر تفصيل بأكتر تدقيق. ولكن أطلب أن لا أتجاسر وأنا حاضر بالثقة التي بها أرى إني سأجترئ على قوم يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد. كأنه بولس عم بيحاول أن يمتنع يوصل لمرحلة إنه يوصل على الاجتماعات اللي بأخائية بشكل خاص في كورنثوس، عم بيمنع وضع من هالشكل حتى يتجرأ كما هو بالرسائل قوي بالرسائل أن يكون أيضا في الحضرة، لأن الوضع رح يكون صعب، الوضع رح يكون صعب. بعدد ثلاثة بقولن لأننا وإن كنا نسلك في الجسد، حتى لو إحنا عايشين في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب. بعدد أربعة بقول إذ محاربتنا أو إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون. لاحظوا أنه حتى لو إحنا عايشين في الجسد ولكن الأسلوب اللي إحنا نحارب فيه هو فش إله دخل في الجسد. بل أسلحة حربنا هي مش أمور مادية مثل الرشاشات والعصي والسكاكين والحجارة ولا النمردة ولا الكلام التافه أو التهديدات، ولكن ليس مادة من هذا العالم، ولكن بل قادرة بالله على هدم حصون. أسلحة محاربتنا هي قدرة الله، هيك بتيجي باليوناني وبالعبري، هي قدرة الله لهدم حصون. هاي هي أسلحة محاربتنا، هي قوة الله لهدم حصون. بأمثال عدد 21 رح أتأمل اليوم هيك بالحصون هيا. أمثال 21 وعدد 22 بقول الحكيم يتصور مدينة الجبابرة ويسقط قوة معتمدها. بالترجمة الأكثر دقة للنص، يصعد الحكيم لمدينة الجبابرة ويسقط عز وحسن متكلها. بيتحدث عن الحصون وبيتحدث عن قدرة الله الذي في المؤمن أن نهجم ولا ندافع على أنفسنا. نهجم على هاي الحصون اللي هي معاقل شيطانية، هي موجودة في السماويات وراء أفكار كل إنسان. والرسول بولس أسلحة محاربتنا ما توقعوش أنه آجي أحارب محاربة جسدية زي ما هني مفكرين أنه أنا لازم أكون بهذا المستوى، ولكن إن جئت لهناك رح يكون في مصيبة، لأنه رح أستخدم السلطان الإلهي الموهوب لي من المسيح. لاحظوا، الحصون هي معاقل شيطانية، هي أسوار وحواجز اللي ممكن هناك يستتر وراءها أرواح شريرة وأفكار شريرة. وبولس بيعلمنا إنه هاي أسلحة محاربتنا. شفنا أول امبارح أسلحة محاربتنا قادرة، قدرة الله على هدم، على هدم هاي الحصون. بعدد الخامس بيفسر لنا عدد الرابع في ذات الإصحاح تبع رسالة كورنثوس الثاني، هادمين ظنونا، يعني أوهام، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله. من خلال أسلحة محاربتنا وقدرة الله الممنوحة لك ولك، نحن نهجم ونحارب ونهدم الحصون. وبعدد الخامس بقول هادمين ظنونا أوهام. تخيلوا انه في، تخيلوا احبائنا اللي بالجسد، ان كانوا اولادنا، خياتنا، اهالينا، وين هن اليوم؟ ليش بولس عم بيتحدث في هاي اللغه؟ ليش يهدم حصون وأوهام لكي يسترد النفوس ويحررها من السبي، من الأسر؟ والأوهام هي يمكن أولادنا، ممكن علاقاتنا الزوجية أيضا عندنا انطباع بحياة المسيحية تختلف كل الاختلاف عن الحق الكتابي. منفكر انه احنا بما انه احنا بالمسيح احنا حياتنا مش راح يكون فيها مشاكل، الشيطان مش راح يمسنا، كل امور حياتنا راح تكون رائعة. هذا غلط، بل على العكس، لما احنا في المسيح احنا في داخل معركة بدون راحة. فلذلك ان كان اولادنا مش مع المسيح او اهالينا مش مع المسيح، فنلاحظ الحصون اللي عم تمنعهم يقتربوا من الله، وبنفس الوقت وراء الحصون يوجد ظنونا اوهام مستعبدين لإله. لازم نهدم الحصون الشيطانية اللي عم تمنعن حتى نصل إلى الظنون والأوهام اللي مستعبدين هن لإله ومتمسكين فيها في هذا العالم. ليش مش عم بيمشوا مع الرب؟ شو اللي متمسكين فيه؟ شو الإشياء اللي متعلقين فيها في هاي العالم اللي مش قادرين يطلعوا لحظة يأخذوا فيها قرار، لأنه عم بيستناهن أم الهلاك أم الخلاص. وطبعا الرسول بولس في هاي الرسالة عم بوجه كلماته إلى القديسين اللي موجودين هناك، وأيضا المعلمين الكذبة. إن نجح ويسقط هاي الأسوار والظنون تنكشف أمامهم لابد أن يتوبوا. ولكن إذا المعلمين الكذبة لا يتوبوا، فهو يتوقع من المؤمنين أن يتوبوا. وإذا تابوا المؤمنين بعدد اللي وراء، لاحظوا شو بقول، أو في النص عدد 5 وعدد 6 بقول ومستأثرين، نص أي رقم 5، ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. مستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. لاحظ 3 كلمات قبله، احنا منهدم ظنونا واوهام وكل علو يرتفع ضد معرفة الله. فش شيء اسمه علم يرتفع ضد معرفة الله، فش اشي في العالم. ولكن السياق اللي قصده فيه بولس ان كل شيء لا يتوافق مع معرفة الله اللي كشفه للانسان، او الحق اللي كشفه للإنسان. كل شيء يتكبر أو يفتخر على هذا الحق نحن نهدمه، نحن نهدمه. تعال نروح ما بعد على حتى نفهم معنى القلع والهدم والاستئصال والزرع والبناء. تعال نروح ما بعد على رومي، على آسف إرميا إصحاح الأول، آيات قوية، آيات قوية كتير. إرميا إصحاح الأول، أول بداية دعوة الصبي، لا تقول أنك صبي ولكن للذي أرسلك تذهب. في إرميا إصحاح الأول وعدد 9، ومد الرب يده ولمس فمي، فم إرميا، وقال الرب لي ها قد جعلت كلامي في فمك. كلامي جعلته بفمك. لاحظوا في مكان تاني في إرميا بيقول هناك هكذا يقول الرب، كلمتي كنار وكمطرقة تحطم الصخر. كلمتي كنار وكمطرقة تحطم الصخر. وبعدد 10 شو بقول؟ هاي نوعية خدمتك يا إرميا، برغم إنك طفل صبي ولكن أنت تذهب حيث أرسلك. انظر قد وكلتك، خصصتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. هاي هي نوعية خدمة إرميا. ايش يهدم وايش يستأصل وايش يقلع وإيش يهلك. لاحظوا كان معين أن يقف أمام ملوك وأمام معلمين كذبة وأنبياء كذبة، وأن يأتي في الحق الكتابي ويتكلم في وجوههم، والله كان وراء كلام إرميا حتى يهلك ويقلع ويهدم أفكار وظنونا كأنه تبدو تتعالى على فكر الله، حتى يزرع ويقدم الحق الكتابي لعلهم يتوبوا ويعودوا إلى الرب. هاي خدمة إرميا، هاي هي خدمة إرميا. بإرميا 23 كمان مرة نقرأ هاي الكلمة حتى نتشجع بكلمة الله المنطوقة والمكتوبة أن نمارسها في الإيمان، لما منصلي لما منتكلم. 23 عدد 29، إرميا 23 وعدد 29. أليست هكذا كلمتك نار يقول الرب، كمطرقة تحطم الصخر. مطرقة يعني مهدي، اللي بتضبش الصخر وبتحطمه. مبارك اسم الرب، مبارك الرب يسوع المسيح. إلى هاي الدعوة دعانا، نعم ندخل إلى قدس الأقداس ككهنة، ولكن نخرج كملوك. كمان مرة، جعلنا كهنة وملوك لله الآب، ندخل ككهنة إلى قدس الأقداس ولكن نخرج كملوك. نخرج بقوة كلمة الله، ننطق بها، نحيا فيها، نصلي فيها، نسير في حروبنا فيها، نعلن سيادة الله، نذكر دائما في عالم الروح، نعدد بركات الله ونسلك فيها بدون أي شك. هيك منقدر نهدم حصون. ولما نتحدث مع أهالينا ونتحدث مع أولادنا، نتحدث في الحق الكتابي، وهكذا نهدم ظنونا وأوهاما. لابد أن الله يكشف لأرواحهم لنفوسهم عن الكذب اللي إبليس عمى أذهان غير المؤمنين حتى ما يشوفوا الحقيقة في المسيح. أختنا أجرك كتير كبير أنت يعني بالسماء كتير. بعدد ستي بذات الإصحاح اللي عم ندرس منه في كورنثوس الثاني، إصحاح العاشر بعدد ستي، نستمر. بعدد السادس بقول ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. بولس بقول للكورنثيون أنا حاضر، كونوا أنتم مستعدين أن ننتقم، يعني ننزل بالأساس نعاقب على كل عصيان، ولكن الشرط إذا أنتم متى كملت طاعتكم، وانت بدك تاخذوا موقف تجاه هاي المسخره اللي عم بتصير في الكنيسه، وانت بتاخذوا موقف وتطيعوا، فهيك ساعتها بنقدر نوقف مع بعض ونقاصص، ننزل بالقصاص في هؤلاء المعلمين الكذبه. لاحظوا ان المعلمين الكذبه ارسلوا رسائل او كانوا يتحدثوا ويهينوا بولس بحضوره بكلامه، ولكن كمان مرة بولس عم بيعطي شيء جدا رائع كرد فعل، ولكن أحيانا بيجوا أشخاص حقيقة ممكن ينتقدوني أو ينتقدوا الأخ هرقل أو ينتقدوا أي شخص أو أي أخت في الكنيسة. مش كل انتقاد هو وراءه الشيطان، مش كل انتقاد وراءه الشيطان، بهذا الوضع ولكن مش كل انتقاد فيه الشيطان. احيانا لما في حدث من الشكل انا بشجعك كتير انه توقف وتصلي. اذا كنت تصلي ازداد بالصلاة، اسأل الرب. واحيانا ممكن يكون كمان في عدم اتفاق بين شيوخ في الكنيسة او في اللجنة او خيات او ازواج في داخل البيت الواحد او اخوة مع بعض، والاختلاف هذا كتير مهم انه نتعامل معه بحكمة، حتى مش كل اشي وراءه الشيطان. احيانا في انتقادات معينة لاجل انك تاخذ موقف افضل، انك تتصرف تصرف افضل. مثلا في نمط معين في الكنيسة ما تحاولش تيجي تكسره لانه خطر على بالك هيك، او 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 تعليم معين في الكنيسة ما تحاولش تيجي تلعب لدور الروحي ومش عارف حدا يوقفك. فحب الرب، اعبد الرب بفرح، انبسط بالرب وتلزز، ولكن تعلم كلمة الرب. ما تخبصش قدام الله وما تخبصش قدام الإخوة. وإذا أخذت أي كلمات لأجل المنفعة فصلي، ممكن الله هناك حقيقة يشفيك من أمور من الماضي، ممكن إشياء اللي أنت تبنيتها أو تبنيتيها. ولكن مهم كتير حياة الصلاة إنه نصلي. فلذلك الانتقاد أحيانا للبناء بين الإخوة، الله قادر حتى بين الشيوخ في الكنيسة أو الأزواج، الله قادر إنه يخرج من هذا الأمر شيء رائع، لنضوج رائع في داخل الكنيسة من خلال الضيقات اللي بندخل فيها. ومنشوف الرسول بولس كيف يتعامل بحكمة وبجمال يسوع المسيح، لأنه قال بوداعة المسيح أنا أتحدث إلكم. لذلك الله بالفعل قادر إنه يقودنا من خلال المشاكل لنضوج فردي ولكل الاجتماع كمان في ذات الوقت. فعشان هيك إخوتي إحنا موجودين في دائرة حرب، إحنا موجودين في دائرة حرب. كنا مبسوطين هاي الجمعة نشكر الرب، كنا يعني محلقين في السماوات، إحنا موجودين في حالة حرب. تعال ننبه اليوم شو وضعنا، تعال ننبه بكرة كيف رح يكون وضعنا بعد بكرة. نشكر الرب لأجل الفعاليات بالكنيسة، ولكن تعال نأخذ مسؤوليات. كل واحد يحارب في الساحة اللي الله وضعه فيها. تعال نحارب، نطلب وجه الرب، نطلب تعليم الرب، نقرأ الكلمة أكثر، نقول يا رب شكلني، بدي أشبهك يا رب، أشبه شخصك بالمواقف المختلفة، جمالك يظهر من خلال حياتي، وداعتك يا رب اكسر الأنا فيه، علمني أتمتع في هدية الصليب أن أتبعك فيه. تعرفوا إخوتي، إن لم يموت الإنسان القديم فيه يوم بعد يوم، ولا ممكن الطبيعة الجديدة تأخذ مكانتها زي ما لازم في داخلي. فالصليب هو لإلنا أعظم وأروع هدية أعطانا يا الرب. تريد أن تحيا بالروح فموت، حينما تموت أنت تنتعش، أنت تفرح، تبدأ بتفهم الأمور بطريقة تانية ببساطة. عدد 7، أتنظرون إلى ما هو حسب الحضرة، يعني حسب المظهر. إن وثق أحد بنفسه إنه للمسيح فليحسب هذا أيضا من نفسه أنه كما هو للمسيح، كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. أغلب الناس ينظرون ما هو من الخارج، بيطلعوا على الأمور السطحيات، المسطحة لبرا، بيطلعوش على الأشياء في الداخل. وهذا إيش الله قال كمان لصموئيل، الإنسان ينظر ما للعينين لبرا، ولكن الرب ينظر ما هو للقلب. فبولس هنا بيقول ان انتم بتطلعوا بهذا الامر، انتم بتطلعوا على الامور في الحضره، الامور الخارجيه. وبصراحه هو بيحكي هيك مع الكورنثيين لان اتاثروا الكورنثيين من المعلمين الكذبه اللي كانوا يتهموا بولس في حضرته الذليله بينهم. ولكن بنشوف انه بولس كان بهمه بالفعل انه يتعامل مع جذر المشكله الداخليه، ولما بده يواجهها راح يواجهها بافضل صوره، ولكن راح تكون مؤلمه جدا لما يصل الى كورنثوس. بنشوف في عدد 7 في النص الثاني لعدد 7، يعني إن وثق أحد بنفسه أنه للمسيح فليحسب هذا أيضا من نفسه أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا للمسيح. من هذا النص عدد 7 لآخر عدد 18 إلى آخر رسالة، إحنا دخلنا للنص الثاني تبع الرسالة اللي هناك الرسول بولس بيعلم بهذا القسم الافتخار المقبول عند الله وينبغي أن المؤمن يسلك فيه، وغباوة المفتخرين اللي ممنوع المؤمن أن يفتخر فيها. يعني يتحدث عن الافتخار المقبول للمؤمنين، ونلاحظ أن لا نفتخر بأمور اللي ممنوع نفتخر فيها. بالطبع الرسول بولس بدي يحكي عنا الأشياء الخارجية الظاهرية، لأنه المعلمين الكذبة كانوا يقيسوا أنفسهم بأنفسهم ويدينوا الآخرين حسب المقياس اللي هن اخترعوه. مساكين المعلمين الكذبة كان ينقصهم أروع شيء اللي هو المقياس الحقيقي الرب يسوع المسيح. لذلك فش عندن ولا أي فهم، قمة الغباوة ضربت قلوبهم وعقولهم حتى يكون الستاندر تبعهم هو المقياس الذاتي البشري. وهيك منشوف كانوا يقيسوا أنفسهم مع بولس. بولس لما كان يكون موجود هناك يقولوا شو هالمسخرة هاي، هذا رسول من الله، هذا رسول من الله كي يجي مطبش كل مرة يجي يلحقوه. عم بحكي لما بحكي انه هاي مش عم بجيب من نفسي هاي الكلمة مسخرة، لانه هاي هي الكلمات الموجودة في الكلمة. كانوا يقولوا انو رسول مرسل من الله، يعني مضطهد كل مرة بيجي مكيلة قتل شكل مورم، والحضرة بتخزي، يعني اللي بيشوفوا كيف بيحكي وبتأتئ ممكن يعني. وبنشوف احنا انه كان في نوع من متخ توتر، يعني منشوف الفصيح المصري أبولوس، احنا بنعرف المصاري بيعرفوا يتحدثوا، بيعرفوا يبنوا جمل بتجنن، وخاصة اللي بيعرفوا كلمة الله اللي بيوعظوا بتدوب قدامهم. مزبوط أخ سعيد بتدوب. فمنشوف انه أبولوس كان فصيح، وقعدوا الكورنثيون يقولوا احنا لهذا، اما بولس لا مش لإله. فبتشوف انه بولس كان نوع من شاعر في هاي التوتر. صح كان عنده الثقة في الله، ولكن كانوا يقولوا شو هالمسخرة، هذا هو رسول من الله. فكانوا دائما يريدون ان يفصلوا المؤمنين الحقيقيين اللي هني اولاد بولس عن بولس، بدهم يفصلوا بولس عن كنائس كورنثوس حتى يستولوا على التعليم وعلى المناصب، لأنه كل شيء يهمهم من المعلمين الكذبة هو ملابسهم، مواهبهم، الافتخار بالأنا، لأنه كمان مرة هذا متعلق التربوط الحضارة اليونانية. الحضارة اليونانية بتقولك بدك تنجح بدك تدعس على حواليك عشان توصل هناك، بينما بولس علم الكورنثيين من يريد أن يكون أولا كما سيده اخدم الجميع. فهذا النمط اللي رجع كمان مرة بولس يكتب إلى أهل كورنثوس إيش بالسنة اللي فاتت زرع فيهم هذا التعليم، لأنه بولس اللي زرع الكنائس بأخائية. ومن دخل على تعب بولس؟ المعلمين الكسبة. وتخيلوا الوجع اللي كان موجود فيه بولس بعيد بك مكادونيا، وأرسل هاي الرسالة المؤلمة من خلال تيتوس إلى أحبائه وأولاده حتى يستردهم، يأخذوا قبل ما يوصل يأخذوا موقف اتجاه المعلمين الكذبة، لأنه حاضر بملء السلطان أن يذهب إلى هناك ويحاربهم، ولكن امتنع حتى ما يهدم الكورنثيين بالسلطان اللي أعطي له لأجل البنيان وليس لأجل الهدم. هو نعم يريد أن يهدم هدلاك، ولكن مش الكورنثيين، مش المؤمنين الحقيقيين. بعدد الثامن يتحدث بالضبط على هذا الموضوع، أعطانا إياه الرب لبنيانكم لا لهدمكم. بعدد تسعة بقول لئلا أظهر كأني أخيفكم بالرسائل. أنا بديش أجي لعينكم في هذا الوضع اللي أنتم موجودين فيه بدون ما تأخذوا موقف اتجاه الخطيئة، حتى السلطان اللي عندي أهدمكم فيه. وكيف بقول في الآية التاسعة لئلا أظهر كأني أخيفكم بالرسائل؟ لأنه بعدد عشرة بيضع أصبع الرسول بولس عن الشكاوى اللي كانوا يشكو اتجاه بولس، ضد بولس. لأنه منشوف أنه تيتوس رجع إلى مكادونيا إلى الرسول بولس في رسالة إيجابية اللي بالفعل بتفرح قلبه لبولس، ولكن كان في داخل الرسالة أيضا أمور سلبية كتبت هناك عن الاتهامات، التهم اللي المعلمين الكذبة تهموا بولس فيها. وأحد منهم آية رقم 10 اللي ابتدأ الرسالة فيها بآية رقم كمان 1 و2، بعدد 10 تعال نقرأ ما بعد. لأنه يقول، عم بيرد عليهم، لأنه يقول الرسائل ثقيلة وقوية، وأما حضور الجسد فضعيف وكلام حقير. هيك بيقولوا عنه، هيك بيقولوا عنه. بعدد 11 بيقول مثل هذا فليحسب هذا إننا كما نحن في الكلام بالرسائل ونحن غائبون، هكذا نكون أيضا بالفعل ونحن حاضرون. اللي بيحكي بهاي الأشياء فاعرفوا أنه إحنا زي ما إحنا بالرسائل هيك بالضبط إحنا كمان في الحضور، وراح يورجيها. بعد 12 لأننا لا نشترئ أن نعد أنفسنا بين قوم من الذين يمدحون أنفسهم ولا أن نقابل أنفسنا بهم، بل هم إذ يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم لا يفهمون. كلمة رائعة، لا يفهمون. يعني مش راح أخليهن يجروني للملعب تبعهم اللي هن بيقيسوا حسب المقاييس تعونهم وحسب مواهبهم اللي بيفتخروا أو قدراتهم، تعال نقول قدرات اللي عندنا إياها، وبيقيسوا أنفسهم بغيرهم وعلى أنفسهم، هذا الستاندرد اللي هني بيعرفوه. وهيك عم بيعلموا الكنائس هناك، وبقول صدقوني إن هني مش عارفين إيش عم بيعملوا، مش عارفين إيش عم بيعملوا، ولا عندهم فهم لدائرة المسيحية الحقيقية. المؤمن المولود ولادة تاني عنده نمط يختلف، لا يطلب مجد لذاته بل يطلب ما هو لغيره. هذا النمط اللي بولس سلك فيه ويعلم الكورنثيين حتى يسلكوا بهذا النمط. ولكن نحن بعدد 13 سبيرو ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس بل حسب قياس القانون الذي قسمه لنا الله قياسا للبلوغ إليكم أيضا. نطلعش إحنا فوق الحدود اللي الله رسمها لكل واحد فينا, نطلعش منا ولا نفتخر, ولكن زمنا نفتخر بالأمور اللي الله أعدها لإلنا وإحنا وصلنا لعنكو, إحنا وصلنا لعنكو. بعدد 14, لأننا لا نمدد أنفسنا كأننا لسنا نبلغ إليكم إذ قد وصلنا إليكم أيضا في إنجيل المسيح. إحنا واعيين لهذا الأمر, إحنا بنعرف الحدود تاعتنا, وتذكروا أنه إحنا وصلنا لعنكم في إنجيل المسيح. لذلك اليوم أنتم مؤمنين, لاحظوا الآية اللي بعدها, غير مفتخرين إلى ما لا يقاس في أتعاب آخرين. تتذكروا هاي الكلمات بترن في رسائل تانية, الرسول كان يمتنع بروميا بيقول أن يأتي إلى أماكن سمي المسيح هناك لكي لا يدخل إلى تعب غيره, كأنه كان حساس هذا الرسول. لاحظ مش عم بيحكي هنا إنه نمتنع أن نخدم غير الحدود اللي الله وضعنا فيها, يعني بحيفا نخدم كنائس في الناصري أو بأوروبا أو بأمريكا, مش هذا القصد. بالعكس هاي بركة عظيمة ندعى ونخدم إخوتنا غير الحارة اللي عندنا إياها إحنا, يعني بأماكن بعيدة, ولكن أن ننتبه أن نحترم الخدام المحليين اللي زرعوا ويهتموا في ذلك النفوس, ومش نعمل لخبطة ولا نهتم بولا أي حدا عندما نريد أن نخدم. أنا بتذكر بس هيك حتى أعطي مثل يعني إسا إجا على دهني ما كنتش حاضر لإله. بتذكر قبل 10 سنين كان عندنا أخت يعني إجت جديدة على الاجتماع, الرب عمل معها بطريقة رائعة, للأسف اليوم هي مش موجودة معنا. فتح اجتماع بيتي بين يوم الأيام بشوف أنه شخص آخر إجا من شفاعمر أسيس يعتبر بدي يعمل اجتماعات بيتية, وبيعرف إنه كنيسة بيت إل تعمل اجتماعات بيتية هناك, قمة الوقاحة, ويدخل بدون ما يعتبر الآخر ولا يحترم الله ولا الخدمة ولا الخدمة المحلية ولا راعيها أو المسؤولين عليها. فلذلك أحيانا الله نعم يعطينا أن نخدم يعني بأماكن مختلفة, ولكن مجبورين أن نحترم الخدام المحليين. وبولس هون عم يتعامل يعني أنه هو زرع الكنائس في كورنثوس كأنن أخذوا له إياها المعلمين الكذبة. بعدد 16, لنبشر إلى ما وراءكم لا لنفتخر بالأمور المعدة في قانون غيرنا. هاي شهوة قلوبنا, وصلنا لعنكم شهوة قلبنا تثبت في الإيمان, ولكن نريد أن نطمع إلى ما وراءكم إلى أماكن ما سمي المسيح هناك حتى نربحهم. بعدد 17, وأما من افتخر فليفتخر بالرب. في طريقة واحدة بس للافتخار للمؤمن, وهي أن يفتخر في الرب. إذا بدك تفتخري أو بدك تفتخر فافتخر في الرب. بينما الشخص اللي ما بيعرف الرب يفتخر في إنجازاته, يفتخر في مواهبه, يفتخر في أمور اللي هي جدا سطحية فش فيها روح وحياة. بعدد 18 بقول لأنه ليس من مدح نفسه هو المزكى بل من يمدحه الرب. وإحنا بنعرف الإصحاح اللي بعده بمعونة الرب, واللي بعده راح نشوف الرسول الطيب الرسول بولس اللي بالفعل أنا بشكر الرب لأجل هاي البركة العظيمة اللي الله وهبنا إياها. حتى بقول رح أكون يعني رح أتجاسر وركون كغبيا حتى أجاوبن، لأن الكورنتيين ينتظرون رد فعل بولس للاتهامات اللي اتهم فيها. شوفي عندك إسا أنت تردلنا، كأنهم بدهم كرات خيم، بدهم سيرة السيرة الذاتية عن رسول بولس. ومنشوف السيرة الذاتية دائما لما واحد يجيبها بده يجيب أفضل سيرة ذاتية لشغله، ومنشوف الرسول بولس أنو سيرة ذاتية بيجيب عكس الحضارة اليونانية، ويعدد الضربات اللي أكلها، يعدد الجلدات اللي أكلها والإهانات والسلة اللي هي قمة الإهانة. شخص بجيل بولس كرسول الأمم ينزلوه من سلة اللي هي قمة الاستهانة في هذا الشخص. هاي هي السيرة الذاتية اللي بيقدمها لأهل كورنثوس. فبمعونة الرب أنا بالفعل بصلي يا أبونا السماوي تعطينا أن نتمتع يا رب في كلمتك، نتمتع في شخصية يسوع المبارك اللي ظهرت يا رب في بولس وبتعليمه. منصلي حتى يا ربك تشكلنا كشخصية كنيسة بيت إيل، حتى ننضج، حتى نتمسك يا رب في الحق ونتكلم في المحبة يا سيد لبعضنا البعض. بارك هاي الكنيسة واملأها بملء الروح القدس، وأن نكون في الميدان المعركة يا سيد الرب، أن نهجم و يا رب نكسر كل الحصون والمعاقل الشيطانية اللي تمنع أولادنا وأحبائنا والنفوس أن تظهر كلمة الحق أمام نفوسهم. نصلي حتى تأيد يا رب هاي الكلمات وتأيدنا بالإنسان الباطن بقوة الروح القدس لهذا الأسبوع باسم المسيح. آمين.